أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم جميعا هذه المناسبات العظيمة والعزيزة والجميلة، مناسبة ولادة رسول الله الأعظم سيد الرسل وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومناسبة ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبات في كل عام بكل خير وعافية ونصر. يجب أن أبدأ من الإشادة في مكان والإدانة في مكان بما يتعلق بهذه المناسبة. الإشادة بالإحياء اليمني الكبير والعظيم والجميل في العديد من المحافظات، في الكثير من المدن، الساحات الممتلئة بالملايين أو بالحد الأدنى بمئات الآلاف، وبرغم من الظروف الحياتية والمعيشية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إلا أنهم يعبرون بهذا الشكل الملفت والمدهش عن مدى محبتهم وتعلقهم وإيمانهم برسول الإسلام، رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لهم كل التحية وكل الشكر، ويجب أن يقدم النموذج اليمني في إحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقدوة لجميع مسلمي العالم. أما في الإدانة فهي إدانة أولئك القتلة المجرمين التكفيريين الذين فجروا المساجد في باكستان بالمسلمين والذين هم من أهل السنة، فقط لأن جريمتهم الوحيدة هي أنهم يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقيمون المراسم في إحياء هذه الذكرى. هذا الوجه الكالح الأسود المظلم الذي للأسف الشديد هذا السرطان الذي عاود انتشاره في عالمنا الإسلامي، بين من يواجهون كل الصعوبات ليعبروا عن حبهم لرسول الله، وبين من يقتلون من يعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، في التكوين الثقافي والحضاري لأي شعب لأي أمة في معالم، في مظاهر، في أركان في هذا التكوين الثقافي والحضاري. من جملة معالم هذا التكوين أو أجزاء هذا التكوين الثقافي والحضاري أن الشعوب والأمم طوال التاريخ، سواء كانوا أتباع ديانات سماوية أو حضارات وثنية، أيا يكن الاتجاه الفكري، حتى في عصرنا الحاضر في ظل الأيديولوجيات المتعددة، يتخذون أياما للفرح يسمونها أعيادا، وغالبا ما يتخذون أياما للحزن. عندما يختارون أياما للفرح أو أياما للحزن، إنما يفعلون ذلك بناء على أحداث تاريخية مفصلية تستحق الاهتمام والتقدير والتعظيم والتعلق العاطفي، مثلا ولادة شخصية عظيمة في تاريخ هذا الشعب، مثلا انتصار عظيم في تاريخ هذه الأمة. هذه تكون عادة مناسبات وأيام للفرح، أو فقدان شخص عظيم أو حادثة أليمة تكون مناسبة للحزن، أو تأسيس كيان أو تأسيس دولة كما في الأعياد الوطنية المتعارف عليها في عصرنا الحاضر. هذا جزء من تكوين أي شعب، تكوين الثقافي والحضاري. نحن أيضا كأمة إسلامية كمسلمين، هذا أيضا كان جزءا من تكويننا الثقافي والديني والفكري. فيما يجمع عليه المسلمون من أيام فرح، لدينا عيد الفطر ونسميه عيد الفطر السعيد، وعيد الأضحى المبارك. عيد الفطر السعيد يشعر به جميع المسلمين بالفرح، لأنه عيد يختم شهرا من الصيام والقيام والجوع والعطش والعبادة والعمل. في كل الأحوال، نحن أيضا في تاريخنا أيام عظيمة ومجيدة نجمع كمسلمين على الافتخار والاعتزاز بها. لن أذهب إلى الأيام التي أو الأعياد التي نتفاوت فيها مذهبيا. من الأيام المجمع عليها ونظرا لعظمتها يومان: الأول يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني يوم البعثة النبوية الشريفة. هلأ بدنا نسميهم أيام، بدنا نسميهم أعياد، لا مشاحة في الاصطلاح. هناك من يحتج عندما نقول عيد المولد، ولكنه لا يحتج على عيد الاستقلال وعلى عيد التأسيس وعلى عيد العيد الوطني ومشاكل. هذه مصطلحات. على كل حال، يوم الولادة لأنه يوم ولادة النور، يوم ولادة النور المحمدي، يوم ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النور الذي بدأ يتلألأ في مكة، يتلألأ في مكة وينتشر رويدا صدقا وأمانة وقيما وأخلاقا وطهرا وإنسانية وشرفا، حتى أضحى محمد بن عبد الله عند أهل مكة وعند كل من يعرف مكة وأهلها الصادق الأمين الشريف الإنسان الكامل العظيم الذي لا ثغرة ولا عيب ولا طريقة للطعن عليه أو الانتقاص منه. وبعد 40 عاما من الولادة، انبعاث النور في يوم المبعث النبوي الشريف، انبعاث النور وانتشاره من مكة إلى المدينة إلى شبه الجزيرة العربية إلى كل المنطقة إلى كل العالم من ذاك الزمان إلى قيام الساعة. الولادة، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يعتبر أن يوم البعثة النبوية هي أعظم يوم في الوجود على الإطلاق، هي أعظم يوم في الوجود على الإطلاق. هذا له تحليله. الولادة يعني الوجود في هذا العالم المادي الأرضي، هذا الوجود الذي يمتد وامتد بمحمد صلى الله عليه وآله حتى كانت النبوة والرسالة، وكان مكان من أمة ومن تحولات عظيمة في هذا العالم. ألا يحق لنا كأمة أن نفرح بهذه الولادة العظيمة، هذه الولادة التي تأسست عليها النبوة الخاتمة ورسالة النهائية ونزول القرآن الكريم على قلب هذا الرسول العظيم وتأسيس هذه الأمة ونجاة البشرية إلى يوم القيامة، ألا يحق لنا أن نفرح؟ ألا يحق لنا أن نحول هذا اليوم إلى يوم فرح لدى المسلمين في العالم؟ مش بس ألا يحق، ألا يجب أن نفعل ذلك من أجل أولادنا وأحفادنا وأجيالنا، ومن أجل التعبير عن شكرنا الكبير لهذه النعمة الإلهية العظيمة التي هي أعظم نعمة في الوجود؟ يجب أن نفعل ذلك أيها الإخوة والأخوات. طبعا أولئك الذين يحرمون هذا الإحياء وهذه المناسبة لا يستندون إلى أي سند فقهي أو شرعي حقيقي يصمد أمام الدليل وأمام النقاش العلمي. علماء الشيعة يجمعون على حلية هذا الأمر، وأغلبية وكبار وعظماء فقهاء أهل السنة يجمعون على هذا أيضا. لا أريد أن أدخل في نقاش علمي أو فقهي لا يتناسب مع طبيعة احتفالنا، قيل الكثير وكتب الكثير في هذا الأمر. نحن مدعوون إلى الاهتمام بهذا اليوم أيها الإخوة، بهذين اليومين، لكن بالحد الأدنى بهذا اليوم. وأدعو في لبنان جميع إخواني وأخواتي، طبعا عم يتحسن الاحتفال بهذه المناسبة سنة بعد سنة. خلينا نكون صريحين مع بعضنا، نحن حاضرين بقوة في أيام الحزن، نعرف الحزن، نعرف البكاء، نعرف الوثاء، حتى بات جزءا من شخصيتنا الثقافية والتاريخية والدينية، وهذا أمر طبيعي وجيد وممدوح. لكن يجب أيضا أن تكون لنا أيام فرح وأيام سعادة وأيام احتفاء وتكريم. وأعظم يوم يمكن أن يكون يوم فرح بالنسبة لنا هو يوم ولادة هذا النبي الذي كان أعظم نعمة في تاريخ الإنسانية. لذلك يجب دائما حتى في السنوات المقبلة إن شاء الله أن جميع الإخوة والأخوات وجميع المعنيين أن نتعاون وأن نخطط لتكون لهذه المناسبة مساحتها الواسعة والكبيرة والاهتمام العالي والتعابير المختلفة. ولدينا أسبوع، الإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني، تعرفوا في نقاش أن النبي ولد صلى الله عليه وآله في 12 ربيع أو في 17 ربيع. هلا عموما كثير من المسلمين يعتقدون ب 12 ربيع، كثير من المسلمين يعتقدون 17 ربيع، عمل أسبوع واحدة، يعني حول نقطة خلاف إلى نقطة تلاقي واتحاد. نحن لدينا أسبوع، من 12 تقريبا أسبوع، من 12 ربيع ل 17 ربيع. يجب أن نخطط للأعوام المقبلة إن شاء الله كيف تكون هذه الأيام أيام عيد، أيام فرح، أيام سعادة. هذه نقطة أحببت أن أدخل من هنا. في الأعوام الماضية أنا عادة أراجع ما أقوله في المناسبات المتشابهة. في الأعوام الماضية تحدثنا وكان من شعار الاحتفال عنوان الرحمة، نبي الرحمة، الرحمة للعالمين. تحدثنا عن هذا الموضوع وتجليات الرحمة ومصادق الرحمة وكيف أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة العالمين. قبل ذلك أيضا تحدثنا عن التحولات العقائدية والفكرية والثقافية والاجتماعية والقيمية والأخلاقية والسياسية والعسكرية التي حدثت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وببركة وجوده الشريف وجهاده المتواصل في المنطقة في شبه الجزيرة العربية وفي العالم. أنا لا أريد أن أعيد، وإنما في النقطة الثانية أقف باختصار أمام عنوان احتفالنا لهذا العام: والله متم نوره. بالاستفادة من الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعنى ورد في سورتين من القرآن الكريم، في سورة التوبة وفي سورة الصف. في سورة التوبة يقول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نفس المضمون مع تعديل بسيط في العبارات في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله. هلا بكتب التفسير بين أن يطفئوا وليطفئوا ذكروا نكات جميلة وجيدة، من أحب أن يرجع إليها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كمان في فرق بين إلا أن يتم نوره، الوعد والقرار، والتاني والله متم نوره، واقع حاصل. ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني نفس الآية مكررة، هاي هو الذي أرسل رسوله بالتوبة وبالصف، وهذا له معنى وله دلالة. انطلاقا من الآيات الكريمة والشريفة من مصادق نور الله، ماذا يعني نور الله؟ من مصادقه النور الذي يستضاء به في الظلمات، ظلمات الجهل والجهالة والحيرة والضلالة والفتنة والتيه والضياع والانحراف. النور الذي يهدي ويرشد إلى الخير والكمال والسعادة. لذلك قالوا أن الأنبياء هم نور الله. الأنبياء نور الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأولياء نور الله. الكتب السماوية المنزلة على قلوب الأنبياء والصحف هي نور الله وخاتمها القرآن المجيد. الرسالات السماوية بما فيها من عقائد وتعاليم وأحكام وتوجيهات وإرشادات هي نور الله وخاتمها الإسلام، الإسلام المحمدي الأصيل. نور الله يعني دينه، يعني كتابه، أنبياؤه وأولياؤه. ولذلك في الزيارة عندما نتوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول له: السلام عليك يا نور الله في الأراضين، أو يا نور الله في الأرض، أو يا نور الله في السماوات والأرض. السلام عليك أيها النور الذي يستضاء به، هذا نور الله. القرآن يوصف بأنه نور، التوراة نور، الإنجيل نور، نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا النور ينسب إلى الله عز وجل. وقد تعهد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات، تعهد أن يحفظ، أن يتم نوره، وضمنا أن يحفظ نوره، أن يحفظ انتشار هذا النور وأن يتمه. وفي هذا وعد إلهي، وفي هذا إخبار غيبي معجز منذ أكثر من 1400 سنة. إخبار غيبي معجز يضاف إلى معجزات القرآن ومعجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يتحدث عن المستقبل بشكل حاسم. عندما نعود أيها الإخوة والأخوات قليلا إلى الآيات، الله تعالى في المكانين يقول: يريدون ليطفئوا أو أن يطفئوا. يريدون يدل على الاستمرار كما حصل مع الأنبياء السابقين. كل الذين وقفوا في وجه الأنبياء السابقين كانوا يريدون ليطفئوا نور الله، والذين وقفوا في وجه محمد صلى الله عليه وآله، وهذه الإرادة مستمرة لدى أتباع الشيطان، لدى أعداء الله عز وجل، لدى المضلين والمنحرفين إلى قيام الساعة. يريدون هذا التعبير يدل على استمرار هذا التحدي وهذا التهديد وهذه المواجهة. هم يريدون أن يطفئوا نور الله ليضلوا الناس ويغرقوهم في الظلام، في الضلال، في التيه، لينحرفوا بهم عن طريق الإنسانية، عن طريق الفطرة البشرية الطبيعية، عن مقام وكرمنا بني آدم، لينحطوا إلى مستوى الحيوانات. أليس هذا ما يحصل الآن؟ وحصل كثيرا في التاريخ. ولكن اليوم في ظل الحضارة الحديثة في أمريكا، في الغرب، عندما تحمل الرايات لترويج ويفرض لترويج الشذوذ الجنسي، وعندما تبدأ ظاهرة الكلاب البشرية، الأبقار البشرية، الخنازير البشرية، الله والأنبياء أرادوا الإنسان أن يكون في أعلى عليين، في مقام شامخ، في مقام الكرامة الإلهية، وهؤلاء يريدون للإنسان أن يصبح كلبا أو بقرة أو خنزيرا، أن ينحطوا بالإنسان إلى أسفل السافلين. أليست هذه هي الحرب على نور الله عز وجل؟ طيب، بماذا يطفئون نور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هنا تفسيران، تفسير مشهور ومعروف وخصوصا بين القدماء من المفسرين، أنه بيقولوا الله سبحانه وتعالى شبه هذا بمن يحاول أن يطفئ السراج مثلا، لأنه كان يضوي زيت أو الأنديل فبينفخ عليه حتى يطفيه. فهؤلاء يتصورون أنهم بالنفخ يستطيعون أن يطفئوا نور الله، أو بالنفخ يحاولون أن يطفئوا نور الشمس. وهل يمكن بالنفخ أن تطفئوا نور الشمس؟ وإنما استخدم الله تعالى هذا التعبير من أجل الاستهزاء بهؤلاء الذين يريدون ليطفئوا نور الله. هذا تفسير شائع وقديم. هناك تفسير آخر منسجم أكثر مع روح العصر والتحولات الفكرية والعلمية وثورة الاتصالات ومشاكل، وهو الذي يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني بالحرب الإعلامية، يعني بكل وسائل الحرب الإعلامية، يعني بما نسميه ونصطلح عليه في الزمن الحاضر بالحرب الناعمة. ويقول هؤلاء المفسرون أن الحرب الناعمة والحرب الإعلامية أخطر وأشد فتكا من القتال والحروب العسكرية، وهذا صحيح وهذا ما نشهده الآن. هناك أمم وشعوب صمدت في مواجهة الحروب العسكرية، في مواجهة الاحتلال، في مواجهة الغزو العسكري، ولكنها أمام الحروب الناعمة والحروب الإعلامية ضاعت وضعفت ووهنت وتمزقت وتفتتت. وما عجز المستكبرون عن تحقيقه بالحرب وبالغزو وبالعدوان المسلح استطاعوا أن يحققوه من خلال الحرب الإعلامية والحرب الناعمة. على كل، إذا كان هذا التفسير هو المراد الحقيقي لهذه الآيات الشريفة، فهذا أيضا شاهد جديد على أن القرآن له أعماق وله معاني دائما تظهر مع تطور عقل الإنسان ومقدرات الإنسان الثقافية والعلمية والفكرية. وكل جيل يكتشف معنى من المعاني لم يكتشفه أو لم تلتفت إليه الأجيال التي مضت. أيها الإخوة والأخوات، حقا في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء من البداية خاضوا حربا إعلامية شرسة وحربا ناعمة خطيرة على رسول الله وعلى دعوته ورسالته ودينه وكلماته. طبعا لأنه كان يعوزهم المنطق كانوا يذهبون مباشرة إلى ما يفعلونه الآن، إلى ما يفعلونه الآن، إلى الشتائم، إلى الاتهام، إلى التشويه، من أجل إبعاد الناس عن هذا الرسول، عن كلماته، عن خطابه، عن دينه، عن رسالته. فقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كذاب، وأربعون سنة لم يحصوا عليه كذبة واحدة، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه أنه يسرق الكلمات من بعض علماء أهل الكتاب، وقالوا عنه أنه تلبسه الجن ويوحى إليه من الجن، وقالوا أنه يسعى من أجل السلطة ويسعى من أجل جمع المال. ولذلك أخطأوا عندما عرضوا عليه أن يجعلوه ملكا عليهم أو يجعلوه أغناهم، وأكملوا بهذا الطريق. بطبيعة الحال عندما يشار إلى الحرب الإعلامية والحرب الناعمة، هذا لا يعني أن تقف الحروب الأخرى، لا، وإنما إشارة الآية إلى الحرب الأخطر، إلى الوسيلة الأخطر، وإلا القتل والتهجير والتشريد وفرض الحروب كما حصل على المسلمين الأوائل، على رسول الله وصحابة رسول الله وأهل بيت رسول الله على مدى 23 سنة من البعثة النبوية الشريفة. لكن لا شك أن حرب اللسان، أن الحرب الإعلامية، حرب الأفواه، كانت أشد وأقسى وآلم. طيب، وهذا استمر إلى الآن ومستمر إلى الآن، الاتهام، التشويه، الاتهام بالنوايا، الاتهام بالسلوك، الاتهام في النظرة إلى الأهداف. تعرفون هذا، لا نريد أن نستهلك الوقت في هذه التفاصيل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره، بالآيتين. الله تعالى يتم نوره بوسيلتين، بوسائل، أهمها وسيلتان. الوسيلة الأولى العناية الإلهية المباشرة. الله تعهد أن يحفظ نوره وأن ينشره وأن يتمه، وهو قادر على ذلك، ويداه مبسوطتان، يده ليست مغلولة، هو في هذا الوجود يفعل ما يشاء وقت يشاء كيف يشاء. ومن أشكال العناية الإلهية أنه يحفظ ويصون ويحمي ويدافع ويثبت وينصر ويسدد ويؤيد ويظهر دينه على الدين كله. والعامل الثاني أنبياؤه، أولياؤه، عباده الصالحون، حتى لا نقول أن المسألة هي غيبية بالكامل. تضحيات هؤلاء الأنبياء طوال التاريخ، تضحيات الأولياء، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، خلال 23 عاما تضحيات، جسام، صبر، تهجير، قتل، مصادرة أموال، تعذيب، حروب مفروضة، شهداء، جرحى، أسرى، حصار، جوع. في الخندق شد رسول الله حجر الجوع على بطنه كما فعل بقية المسلمين، وكانت الخاتمة هي انتصار. تضحيات جسام في زمن النبي، وتضحيات جسام بعد النبي إلى اليوم، الأئمة، الأولياء، العلماء، المجاهدون، الشهداء، المضحون طوال التاريخ. هم بين هلالين، باعتبار أحد عناوين المناسبة ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، من الأئمة العظام الذين حفظوا هذا الدين وحفظوا هذا النور ونشروه، هو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. والذي حول المدينة المنورة ومسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جامعة إسلامية كبرى تستقطب العلماء من كل العالم الإسلامي ومن كل الاتجاهات الفكرية والفقهية والسياسية، حتى كان من تلامذته 4000 شيعة وسنة ومن مختلف الاتجاهات، وبعض أئمة المذاهب المعروفين وتلامذتهم المذاهب الباقية والمذاهب التي انتهت في التاريخ، كل هؤلاء كانوا يفتخرون أنهم من تلامذة هذا الإمام العظيم الذي نشر علمه والذي هو يقينا وتحقيقا هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، من خلال هذه التضحيات الجسام إلى اليوم حفظ هذا الدين وحفظ هذا النور. في هذه الآيات أيضا إخبار غيبي معجز، أتوقف عنده قبل الدخول في الملفات السياسية. هذه الآيات نزلت سورة التوبة، سورة الصف، فيه هي سور مدنية ونزلت في المدينة، وفي المدينة هناك دولة جديدة، دولة فتية، مجتمع جديد، كثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام كانوا حديثي عهد بالإسلام خصوصا بعد فتح مكة. هناك تيار يعتد به وخطر اسمه المنافقون، هناك تيار يتهيأ للارتداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، إذن تهديدات داخلية. هناك إمبراطورية قيصر وإمبراطورية كسرى، هاتان الإمبراطوريتان تنظران إلى الدولة الإسلامية الفتية الناشئة في شبه الجزيرة العربية على أنها تهديد، فكانت دولة النبي بين فكي كماشة. في تلك الأجواء والتي تتعاظم فيها التهديدات الداخلية والخارجية جاءت هذه الآيات لتقول للمسلمين إن الله سيتم نوره، وإن الله سبحانه وتعالى، لأنه بعد آيات النور أو يريدون أن يطفئوا أو ليطفئوا، جاءت الآية مرتين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني إلى قيام الساعة. هذا إخبار غيبي معجز أيها الإخوة والأخوات، رغم كل التهديدات والمخاطر التي تواجه أي رسالة، أي دين، أي مجتمع جديد، أي دولة فتية، يمكن أن تنهار، أن تفنى، أن تتناثر، ولكن القرآن، وهذا شاهد على أنه من الله عز وجل، يتحدث عن هذا المستقبل بشكل قاطع وجازم، وأنه مستقبل إظهار الدين، وقد أظهره الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله وإلى اليوم. هذا الامتداد الواسع في جغرافيا العالم الإسلامي جزء من إظهار الدين. اليوم لدينا 1.5 مليار مسلم، البعض يقول 2 مليار مسلم، هذا جزء من إظهار الدين. أولئك الذين كانوا يظنون أن هذا الدين سيتم محاصرته وخنقه في مكة والمدينة والقضاء عليه بعد مدة، فإذا به ينتشر وينتشر ويتسع، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى تعهد بهذا الحفظ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أبلغ هذا المعنى، وهذا جزء من معجزات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن كتاب الله عز وجل الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، محفوظ حتى اليوم بكلماته بآياته بصوره، مع العلم أنه طوال التاريخ كانت هناك الكثير من الصراعات في العالم الإسلامي الفكرية والعقائدية والثقافية والسياسية والمذهبية والفقهية، وهناك الكثير من الدوافع والحوافز للتحريف للتزوير للتغيير في الكلمات والآيات. في حياة النبي هناك من وضع أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي وخصوصا في زمن بني أمية وبن العباس وضعت أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع ثمنها بالأموال. من الكتب المعروفة عند السنة والشيعة اختصاص بالأحاديث المكذوبة والموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كثر الوضاعون. ليه؟ لأنه في حوافز ودوافع لوضع الحديث عن النبي، ولكن لم يستطع أحد طوال 1400 سنة لا من داخل المسلمين ولا من خارج المسلمين أن يحرف في هذا القرآن وفي هذا الكتاب. أليست هذه معجزة إلهية؟ أليس هذا أمر خارج عن طاقة البشر؟ أليس هذا حفظ أو حفظ للوعد الإلهي وللقرار الإلهي؟ وهذا أيضا تجسد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في هذه الجمل القليلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة إخبارات غيبية، وهي قائمة واليوم متحققة وسوف تتحقق إلى يوم القيامة. الإخبار الأول أن كتاب الله باق إلى يوم القيامة، ولا كيف يدعو محمد صلى الله عليه وآله كل الأجيال في وصيته إلى التمسك بكتاب الله إن كان هذا الكتاب سيزور ويحرف ويمزق ويهجر وينسى. والمعجزة الثانية في الإخبار الغيبي النبوي هو العترة. كثير من كتاب المسلمين سنة وشيعة عندما يتحدثون عما حصل على أهل بيت رسول الله يقولون، هاي بالأدبيات موجودة، لم يتعرض أهل بيت في التاريخ كما تعرض عترة النبي صلى الله عليه وآله إلى القتل والسجن والتشريد. يوم بتشوفوا على امتداد العالم الإسلامي بتلاقوا قبور لهؤلاء الذرية، أولاد الأمة، أحفاد الأمة، أحفاد النبي. مثلا الإخوان بإيران بيقولوا له إيمان زاد. في كل توصل لباكستان، توصل للهند، توصل لأفريقيا، شرد بهم ولكن حفظهم الله، وما زالت ذرية رسول الله وعترة رسول الله باقية إلى اليوم وستبقى إلى قيام الساعة. والإخبار الثالث هو أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حيث هناك كتاب الله هناك عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. والله تعهد بأن يتم نوره، ونحن نعتقد أن الله سيتم نوره الكامل والمطلق في آخر الزمان تطبيقا وتحقيقا، عندما تمتلئ الأرض قسطا وعدلا وتوحيدا وعبادة لله وحده على يدي حفيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من ولد فاطمة المهدي المنتظر عليه السلام والسيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. هذا وعد إلهي سيتحقق. ولذلك نحن المؤمنين بكلمات الله وأحاديث وإخبارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننظر إلى المستقبل بأمل، بل بما هو أعلى من الأمل، باليقين، يقين مستقبل البشرية. وكل ما تعانيه البشرية اليوم هي مراحل لا بد منها في هذا الصراع حتى تصبح لائقة ومؤهلة ومناسبة. لذلك الوعد الإلهي عندما يتم الله سبحانه وتعالى نوره. أيها الإخوة والأخوات، من جملة الحرب الناعمة، من جملة وسائل الأفواه التي يريدون أن يطفئوا بها نور الله هو الفتنة، الفتنة بين الناس، الفتنة بين المسلمين. ولذلك هذه مناسبة الوحدة الإسلامية. لا نحتاج إلى أن نستدل عن أهمية الوحدة، ولا نقصد دائما نعبر بهذا، لا نقصد بالوحدة أن يصبح كل المسلمين سنة أو كل المسلمين شيعة أو كل المسلمين أتباع مذهب فقهي معين، لا. نقصد الأخوة الإسلامية، التآخي الإسلامي، التعاون الإسلامي، العمل الموحد من أجل خدمة الأهداف المشتركة والواحدة التي لا نختلف عليها أساسا. لا نحتاج إلى الاستدلال. لكن من هنا أدخل إلى الملفات السياسية. انظروا في مثل هذه الأيام، كانت حرب تشرين 1973، عندما اتحدت مصر وسوريا والجيشان العرب المصري والسوري وساندهم العديد من الدول العربية، اختنقت إسرائيل، اختنقت بكل ما لكلمة معنى. قبل مدة نشروا وثيقة تقول أن رئيس حكومة العدو في ذلك الحين أخذ قرار باستخدام السلاح النووي. ليه؟ لأنه شعروا بأن هذه الحرب ستدمرهم، ستنهي كيانهم. هذه الوحدة في تشرين، في حرب تشرين، كادت أن تصنع نصرا تاريخيا حاسما، وكان نصرا تاريخيا، ولكن لم يسمح له بأن يصبح حاسما. في المقابل تفرد الرئيس أنور السادات بوقف إطلاق النار، وبقاء الجبهة السورية وحيدة هو الذي ضيع هذه الفرصة التاريخية. هذا مثال للوحدة وللتفرق وللتفرد. دائما عندما نجمع عناصر القوة وتتحد عناصر القوة نستطيع أن نصنع الانتصارات والإنجازات. اليوم الأمة الإسلامية كلها معنية بأن تتحمل مسؤولية تجاه ما يجري في فلسطين، على الشعب الفلسطيني الذي يقاتل في كل يوم ويضحي في كل يوم ويقدم الشهداء في كل يوم ويعتقل منه العشرات في كل يوم وتهدم منازله في كل يوم ويحاصر تجويعا وعلى مدى سنوات طويلة. الأمة يجب أن تتحمل المسؤولية مهما كانت انشغالاتها، لا يجوز ترك الشعب الفلسطيني وحيدا. وأيضا ما يجري على المسجد الأقصى خصوصا في مثل هذه الأيام، يجب أن يتحمل المسلمون في العالم، علماؤهم، سياسيوهم، زعماؤهم، حكوماتهم. لا يجوز أن يترك هذا الأمر ويهمل، لأنه قد تكون خطة الصهاينة وأن يصبح ما يجري هذه الأيام أمرا عاديا روتينيا تقليديا، وبالتالي في غفلة من الزمن يتم تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، أو يتم السيطرة على المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي، أو يتم في لحظة مفاجئة تدمير المسجد الأقصى لأي حجة أو عبارة، والعالم الإسلامي ساكت ومحنط. هذه مسؤولية كبيرة لا يجوز أن تترك، ويجب أن يسمع الصهاينة صوت العالم الإسلامي فيما يتعلق بقبلة المسلمين الأولى. للأسف الشديد بدل أن يسمع الصهاينة هذا الصوت القوي من العالم الإسلامي، نجد المزيد من اتجاه بعض الدول للتطبيع. وأنا أريد أن أقول لكم اليوم، أيا تكن الدولة التي تتجه إلى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع يجب أن تدان ويجب أن يستنكر عملها. هذا أمر خارج عن العلاقات السياسية وعن المجاملات السياسية، لأنه على درجة خطيرة جدا، لأنه طعن للشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتخل عن فلسطين، وتقوية للعدو، ولا يجوز التسامح معه على الإطلاق. في بقية الوقت المتاح اسمحوا لي أن أتعرض لبعض الملفات اللبنانية، بعضها بإيجاز، لكن بدي أحكي شوي تفصيل بملف النزوح السوري. في الملفات اللبنانية، أولا من خلال هاي الأيام والأسابيع سمعنا الكثير من الخطابات والأصوات العالية والاتهامات، وأنا لن أرد على كل ما ذكر وما ورد، لأننا لا نريد أن نكون جزءا من هذا الصراخ ومن هذا التوتر السياسي. فعندما لا نرد على الاتهامات وعلى الأصوات العالية وعلى التهديدات، في ناس يعني بدك من يهديهم قد ما بيهددوا، هذا لا يعني أننا نوافق على هذه الاتهامات أو على مضمونها. هي مجموعة كبيرة من السخافات والتفاهات والأكاذيب. وعلى كل حال هذا الصراخ وهذا التوتر السياسي وهذا السجال السياسي، خصوصا عندما يتناول يعني أسلوب بالأسلوب بالشكل بالمضمون، هو لا يؤدي إلى مزيد من الضجيج والتوتر في البلد. نحن نريد أن نصرف وقتنا وأعصابنا على ما هو مفيد لبلدنا. العنوان الثاني ملف الحدود البرية. يقال أنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول هذا الموضوع، ويقال الكثير ويكتب الكثير حول موقف المقاومة، موقف حزب الله بالتحديد، ورؤيته ومسؤوليته. أنا أريد أن أقول أنتم تعرفون جيدا أنه فيما يتعلق بالحدود، قلنا سابقا أصلا استخدام كلمة ترسيم الحدود هو استخدام خاطئ. الحدود البرية، الحدود البرية مرسمة في ثلاث عناوين بالحدود البرية، في النقاط التي يحتلها الإسرائيلي ولبنان يقول يجب أن تخرج منها، هي نقاط حدودية معينة معروفة 13 نقطة، اتفقوا على بعض النقاط واختلفوا على الباقي، والتي أهمها نقطة البيوان بالناقورة. العنوان الثاني هو شمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك والتابعة لبلدة الماري، والعنوان الثالث هو مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. بالنسبة لنا هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية. الدولة إذا هي تقبل وساطات، إذا هي تفاوض، هذا شأنها. نحن لسنا معنيين لا قبولا ولا ردا، يعني لا لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض هذه الوساطة، نحن نعتبر أننا خارج هذا الشأن. الدولة، مسؤولو الدولة هم المعنيون في هذا الأمر. أعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز أكثر على موضوع منطقة شمال الغجر، لأنهم يريدون أن يحلوا مسألة الخيمتين. في كل الأحوال المسؤولية مسؤولية الدولة. لا يصح لدى البعض الذي يربط بين الوساطات حول الحدود البرية والملف الرئاسي ويتحدث عنا في هذا الأمر، هذا غير صحيح. أن والله يعني نحن بدنا نقدم تنازلات بالملف، بالعفو نقدم تنازلات في الحدود البرية، نتخلى عن أرض من أجل أن نحصل على تأييد معين، تأييد أمريكي أو تأييد غربي للمرشح الذي ندعمه وما زلنا ندعمه والمعروف، وهو الوزير السابق سليمان فرنجي. هذا أمر غير وارد على الإطلاق، هذا ربط هو ربط لا مكان له على الإطلاق. الحدود البرية شيء والملف الرئاسي شيء آخر. أيضا البعض للأسف الشديد يربط بين الحدود البرية ومجددا التفاوض الإيراني الأمريكي أو الملف النووي الإيراني. يا أخي هول اللبنانية ما بيتعبوا، ما بيتعبوا من السخافات وما بيتعبوا من التفاهات. ألم يقول هؤلاء ذلك أثناء التفاوض على الحدود البحرية وعلى حقول النفط والغاز؟ وقالوا هذا جزء من صفقة إيرانية أمريكية، ولم يظهر شيء من هذه الصفقة. أصلاً لم يحصل مفاوضات أمريكية إيرانية لها صلة بهذا الموضوع، ولم يطرح هذا الموضوع في يوم من الأيام على طاولة مفاوضات أمريكية إيرانية غير مباشرة. يا أخي حاجة تسخفوا، حاجة هذا تعب القلب وهذه التحليلات الباهتة والتي لا أساس لها من الصحة. موضوع الحدود البرية هو موضوع حدود برية، حق لبنان طبيعي، حقنا في المياه نأخذه كاملا، حقنا في الأرض نأخذه كاملا، لا نساوم عليه في أي ملفات أخرى ولا في أي عناوين أخرى. وفي كل الأحوال إذا حصلت وساطة من هذا النوع، كما كان هناك تكامل وتضامن وتعاون بين المقاومة والدولة، أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى أيضا التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله. بالمناسبة طالما جبنا سيرة الحدود البحرية، تعرفوا في لبنان أغلبية اللبنانيين يراهنون أنه هلأ الحفر والتنقيب بالبلوك 9 يطلع شيء. طبعا في ناس للأسف الشديد مراهنين أنه ما يطلع شيء، يعني هالقد هن أعداء شعبهم وأعداء بلدهم، بس حتى ما يتسجل انتصار لجهة معينة أو جهة أخرى، مع العلم أن هذا انتصار للبنان وإنجاز عظيم للبنان وللشعب اللبناني. على كل حال معلوماتنا تفيد، معلوماتنا الأولية على الإعلان الرسمي وزارة الطاقة، مفترض أنه هي بعدين هي تعلن، أن كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9. ومن أيضا شواهد المؤشرات الإيجابية بالبلوك 9 هو أنه اليوم بموضوع اللي عم بيقدموا الشركات للتراخيص، أن نفس الائتلاف الذي الائتلاف النفطي الشركات اللي عم تشتغل بالبلوك 9 قدمت طلب لتتولى البلوك 8 والبلوك 10. والخبراء يقولون لو أن هذه الشركات تعتقد أن البلوك 9 ما في شيء مهم لما تقدمت لتتحمل مسؤولية في بلوكين آخرين. هذا على كل حال متروك للأيام، وإن شاء الله بيكون بعدين في أخبار سعيدة ومفيدة للبنانيين. في الملف الرئاسي، ملف ما قبل الأخير، طبعا كان هناك فرصة، هي فرصة الحوار التي دعا إليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان ممكن العالم تجي على الحوار ونتناقش ونطرح مرشحنا ويطرحوا مرشحون، ونحكي بالضمانات ونحكي بالمستقبل ونحكي بكل شيء. وبعدين ما هي المبادرة بتقول إذا اختلفنا على اسم منروح مننتخبه، إذا اختلفنا على اسمين منروح منصوت. لكن هذه الفرصة ضيعت بس بالنكد بالمكابرة. طيب شو فيها إذا جينا عدنا يوم واثنين وثلاثة وجلسة واثنين وثلاثة، إنه هذا تضيع وقت؟ طيب ما صارنا أشهر، هلا حيصارنا سنة. على كل حال المبادرة الفرنسية يجب أن نستطلع أين أصبحت. الوفد القطري ما زال يبذل جهودا يومية للوصول إلى نتيجة ما. الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ما زال قائما. لا يوجد وضوح في القريب العاجل، لا يوجد جديد لأخبركم به أو أبشركم به. علينا أن ننتظر لنرى المزيد من الجهود التي تبذل، المزيد من المبادرات لنرى أين سنصل. الملف الأهم برأيي في هذه الأيام والذي يشغل اللبنانيين عموما وجميعا هو ملف النزوح السوري. طيب بهذا الملف خلنا نحكي كلمتين شوي بهدوء. اليوم يوجد إجماع لبناني في كل عند كل اللبنانيين والقوى اللبنانية أن ملف النزوح هو يشكل تهديدا، تهديد اقتصادي، تهديد اجتماعي، تهديد مالي، تهديد أمني. البعض يرى فيه تهديدا وجوديا للبنان، لبقاء لبنان، لتركيبة لبنان، لديموغرافيا لبنان. طيب في إجماع أنه هذا الملف هو تهديد، إجماع وطني. ماذا يفعل هؤلاء المجمعون في مواجهة هذا التهديد؟ بس تقول في تهديد لازم تحمل مسؤولية، تيجي تباشر هاي المسؤولية. هلأ كل واحد منا بزد اقتراح للتاني وبيحملوا المسؤولية فيه، انتوا لازم تعملوا هيك، ما عملتوا هيك، اذا هذا الملف مستمر هذا ما حيوصل لمحل. هلأ التراشق حول الماضي يمكن يكون مفيد بس ليذكر الناس بالمواقف والاخطاء واخذ العبر من الاخطاء السابقة. أنا أدعو اليوم إلى خطة وطنية، إلى استراتيجية وطنية، إلى برنامج وطني موحد، سموه ما شئتم، خطة، استراتيجية، برنامج يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها إلى العالم في خارج لبنان، إلى الأصدقاء، كل واحد من موقع صداقته، وأيضا يضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال، ويضغطون بها على مؤسسات دولة، ويضغطون بها أيضا على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية وعلى الجميع وعلى البلديات وعلى المجتمع. لكن خطة تكون مدروسة ومحسوبة ومتفق عليها، لأنه إذا رحنا اشتغلنا بخطة مجمع عليها وطنيا، هذا يمكن أن يوصلنا إلى النتيجة. حاضر بعض الأمثلة. على سبيل المثال، اليوم نحن نحتاج إلى إحصاءات. الدولة اللبنانية حتى الآن لم تحصل على إحصاءات، لا نعرف عدد النازحين السوريين في لبنان. مين بيعرف؟ ما حدا بيعرف. الله سبحانه وتعالى بيعرف، والمفوضية تبع الأمم المتحدة، بس بلبنان مين بيعرف؟ كل واحد بيلقح رقم على ذوقه، شي بيقول لك 2 مليون، شي بيقول لك 1.5 مليون، شي بيقول لك 1.5 مليون، شي بيقول لك 3 مليون. طيب بالحد الأدنى لازم يكون في إحصاء دقيق ليعرف اللبناني شو بده يواجه. وأيضا هذا الإحصاء يجب أن يعرف فيه، لأنه في فرق بين العائلات والأفراد. مرة في شباب نازحين على لبنان وعائلاتهم باقية بسوريا، مرة في عائلات بكاملها جاي على لبنان. يجب في هذا الإحصاء أيضا التمييز بين اليد العاملة وبين النازحين، مشان ما نخلط الأمور ببعضها. طول عمر لبنان في 100,000 عامل سوري، 200,000، 300,000، في مرحلة المراحل وصل ل 400,000. لأنه بتعرفوا من غير شر، نحن اللبنانيين في كتير أعمال ما بنقبل أنه نشتغلها أو نقوم فيها. هلأ لأسباب عديدة، وبالتالي حتى ببعض المناطق هلأ لما البلديات عم تعمل بعض الإجراءات، في محلات لبنانيين ودكاكين ومصانع ومزارع عم تحتاج، لأن هي بحاجة إلى اليد العاملة السورية. هذا الخلط بين اليد العاملة والنازحين هو خلط خاطئ. الإحصاء والدراسة لازم هذا الموضوع توضحه للناس اللي بدهم يحطوا خطة، حتى نعرف حجم الموضوع وكيفية مواجهته. طيب، في موضوع الأهم في المعالجة هو معالجة الأسباب أيها اللبنانيون الذين تشعرون بالخطر. أنتم تذهبون إلى معالجة النتائج، ولكن لا تعالجون الأسباب ولا تساعدون في معالجة الأسباب. أهم سبب اليوم، طيب اليوم اللبنانيين بيقولوا أن النزوح له عنوانان. النزوح الأول هو النزوح الأمني اللي سببه كان الحرب في سوريا. النزوح الأمني. طيب مين اللي عمل الحرب بسوريا؟ أمريكا وجماعتها، هذا معروف. واللي كان عم بيدير الحرب بسوريا هو السفير الأمريكي المنتدب لدمشق اللي كان قاعد بتركيا، وغرف العمليات اللي كان فيها جنرالات أمريكيون وعرب. النزوح الأمني لما بصير حرب بأي بلد طبيعي في عالم بدها تنزح، بدها تجي. هل يعرف الشعب اللبناني أن المسؤول الأول عن النزوح الأمني إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا، وهي الإدارة الأمريكية؟ طيب هلأ فشلت الحرب، إجا النزوح الثاني اللي اللبنانيين بيقولوا عنه النزوح الاقتصادي. من هو المسؤول عن النزوح الاقتصادي في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية. أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيون جميعا، ليه؟ لأنه عندما وضعت الحرب أوزارها في سوريا وتهافتت الشركات العالمية للاستثمار في سوريا، كان يمكن لسوريا أن تنهض ويبقى شعبها فيها، ومن هاجر منها ونزح عنها أن يعود إليها. ليه؟ لأنه في أعمار وفي كهرباء وفي مي وفي فرص عمل وفي بنايات وفي اقتصاد يعاد بناؤه من جديد. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت قانون قيصر. لماذا بعض اللبنانيين يتجاهلون هذه الحقائق؟ بيجي بيحمل المسؤولية لمين؟ للنظام في سوريا أو لأصدقاء سوريا في لبنان. هذا ظلم. لماذا لا تحملون المسؤولية لمن أخذ قرار قيصر وفرض وحاصر سوريا وفرض عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي إلى سوريا والدول التي كانت جاهزة أن تستثمر في سوريا؟ ولذلك سوريا تعاني اقتصاديا ومعيشيا وحياتيا، ولذلك أدى هذا إلى نزوح اقتصادي. اللبنانيون الذين يشعرون بأن النزوح السوري يهدد وجود لبنان، المرجعيات الدينية والسياسية والتي لها علاقات متينة وقوية مع أمريكا ومع فرنسا ومع الغرب، يجب أن تعرف أن المسؤولية الأولى واقعة على عاتقها أن تذهب إلى هناك وتقول لهم حتى يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر، حتى يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر. هل فعلتم شيئا من هذا؟ أمريكا وأوروبا ليسوا أصدقاءنا لنذهب إليهم ونتكلم معهم، هم أصدقاؤكم، لكن هذا جزء من الخطة، لأن هذا هو السبب الحقيقي. أنا أقول لكم الآن، إذا يرفع قانون قيصر عن سوريا وتبدأ الشركات والأعمار في سوريا، وحينئذ الروس اللي بعده عم بيجروا لقدامه واجروا لورا، والصيني بعده ولا ما بنعرف إذا بده يتزحزح ولا لا، وبقية الشركات العربية والدول العربية إذا جاءوا إلى سوريا، هذه المئات الآلاف من السوريين سيعودون إلى بلدهم، سيعودون إلى بلدهم، وسيكون إعادتهم إلى بلدهم أمرا سهلا ومتيسرا. لكن هناك استسلام أمام الإرادة الأمريكية. عنوان آخر في المعالجة، المفوضية، هاي المفوضية ما الأمم المتحدة تفعل ما تشاء. أين هي السيادة اللبنانية؟ في الآونة الأخيرة سمعنا أن صارت المفوضية تعطي بطاقات سند أو بطاقات إقامة في لبنان. طيب وين أهل السيادة؟ وين أصحاب السيادة؟ ضبط الحدود صحيح، هذا أحد الأشكال، ولكن فتشوا عن مافيات التهريب، فتشوا عن مافيات التهريب وحاسبوها واقمعوها أيا تكن، الذين يتقاضون الأموال لتهريب أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان. ماذا أيضا شكل من أشكال المعالجة. بكل الأحوال أحببت أن أقول إذا كان في إمكانية ينعمل لجنة من قوى سياسية، لجنة من كتل نيابية من نواب، لجنة وزارية، لجنة ما بعرف شو، لكن لها طابع شمولي، يعني تشمل كل القوى، بمعزل عن عداواتنا وخصوماتنا وصراخنا والتوتر والاتهامات القائمة. مش عم تقولوا هذا تهديد وجودي؟ طيب تفضلوا لنترفع عن كل شيء وما نربطه لا بالملف الرئاسي ولا بأي ملف آخر، ونجي نقول نحن كلبنانيين أمام خطر تهديد وجودي ماذا علينا أن نفعل في المعالجة. مثلا نحن نسمع بعض القوى السياسية وبعض الإعلاميين وبعض من يكتبون في شبكات تواصل اجتماعي، نسمع فكرة، لا أقول أننا نحن الآن نتبناها أو لا نتبناها، وإنما نقول هي قابلة للدرس. تقول هذه الفكرة أنه لماذا تمنعون النازحين السوريين من مغادرة لبنان في البحر إلى أوروبا؟ لماذا تمنعونهم؟ ولما عم تمنعوهم وعم بيروحوا تهريب، عم يضطروا يركبوا بهذه المراكب المطاطية، وكل يوم يومين ثلاثة عنا مصيبة وعنا غرقة بالبحر، ليش؟ يا جناب الحكومة اللبنانية، يا جناب الجيش اللبناني، هي فكرة مطروحة بالبلد، انه خلص تركوا الموضوع وخلي مش يطلعوا بالقوارب المطاطية، يطلعوا بالسفن، ويمشوا. لا نقول لا يقول لا يقول أصحاب هذه الفكرة أنه جمعوهم وأرسلوهم في البحر كما يقول البعض، لا، وإنما يمكن تخفيفها إنسانيا والقول لمن يرغب من النازحين السوريين أن يتاح لهم الفرصة دون الحاجة إلى الهروب ليلا وبقوارب مطاطية أن يركبوا السفن ويتجهوا إلى أوروبا. هذه الفكرة يقول من يتبناها أنها ستؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعة إلى بيروت، إلى السراي الحكومي، لتقول للبنانيين ماذا تريدون لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين تجاه أوروبا. طيب ما هيك عملوا بتركيا وهيك عملوا بدول أخرى. على كل هذه فكرة قابلة للنقاش، حتى نحن في حزب الله يمكن أن نجلس ونناقش هذه الفكرة، هل نتبناها؟ هل نعمل عليها؟ المقصود وضع الخطة، لكن والدولة تقوم بإجراءاتها، وبانتظار وضع الخطة يجب أن ألفت إلى أمر مهم أيها الإخوة يحصل الآن في لبنان. نحن شعبان، شعب لبناني وشعب سوري، ونعيش في جوار بعضنا، وسنبقى في جوار بعضنا بحكم الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ والمستقبل. طيب إذا عنا 1.5 مليون مليونين سوري بلبنان، وهم من مناطق مختلفة من سوريا، يجب أن لا يتحول الجو القائم إلى جو عداء مع هؤلاء الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الأطفال. يجب أن لا يتجاوز أحد حدود القانون في معالجة ما هو مخالف للقانون. يجب أن لا يتجاوز أحد حدود الأخلاق. يجب أن لا يرتكب أحد ظلما. يعني لا يجوز أن يتصرف البعض هنا في لبنان كأن النازحين السوريين أصبحوا مباحي الدم، مباحي العرض، مباحي الاعتداء عليهم، مباحي المال ومصادرة أموالهم. أموالهم هي أموال محترمة، لا يجوز مصادرتها ويجب إعادتها إليهم. هذا الأمر لا يعالج بالشتائم وبالضرب وبالعدوان وبالإيذاء، هذا أمر خطير جدا، لا الدين ولا الشرع ولا القانون. هلا حيطلع بكرة من يقول السيد عم بدافع عن النازحين السوريين، لا، أنا عم أدعو إلى عدم الظلم. الظلم لا يعالج نتيجة. نحن لدينا قانون في لبنان يمكن العمل طبقا للقانون، ولدينا جميعا كلبنانيين أخلاق وأعراف وتقاليد ودين، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس. في نهاية المطاف نحن ندعو إلى هذا. طبعا البعض بيقول طيب ما سويرية أصحابكم، أنتوا حلفاء، ليش ما بتروحوا على سويرية وبتعالجوا الموضوع؟ هذا كلام يقوله بعض العباقرة من السياسيين في لبنان، وهو تضليل وهو غفلة. نحن دولة، هذا بده حكي من دولة لدولة. أصلا أهم دليل على إكذوبة أن حزب الله يسيطر على قرار الدولة، لو كان حزب الله يسيطر على قرار الدولة في لبنان مش كان طلع وفد وزاري، كان طلع رئيس الحكومة اللبنانية على سويرية، كان طلع رئيس الحكومة اللبنانية على سوريا. لكن على كل حال هذا من الشواهد الكثيرة اللي بتأكد أكذوبة سيطرة حزب الله على القرار. حتى الآن مش قادرين نفرض على هذه الحكومة أن ترسل لجنة وزارية مثل الخلق لتروح تناقش مع المسؤولين السوريين كيف بدنا نعالج أو نخفف، مع العلم أن العلاج هو ليس فقط مع السوريين كما ذكرت في البداية، العلاج يجب أن يبدأ من مكان آخر. اليوم الذي يهدد الوضع الديموغرافي في لبنان أيها اللبنانيون، الذي يهدد هذا الوطن بالإلغاء لمن يؤمن بأن التهديد واصل إلى هذا المستوى، ليست سوريا، ليس النظام في سوريا، ولا القيادة في سوريا، ولا الشعب السوري، ولا النازحون السوريون. الذي يهدد الديموغرافيا والوجود والكيان والوطن هي السياسات الأمريكية المستكبرة والقبيحة والوقحة. لا أريد أن أدخل في الأسماء. أنا أعرف أن السفيرة الأمريكية هنا عندما تعلم بأن جهازا أمنيا أو عسكريا أو وزارة معينة قامت بإعادة بعض السويريين إلى سوريا لسبب قانوني، هي شخصيا تذهب إليهم وتجتمع معهم وتجري معهم تحقيق مثل التحقيق القضائي والأمني. مين عمل هيك؟ مين أخذ هذا القرار؟ مين نفذ هذا القرار؟ كيف هذا الموضوع انشغل؟ كيف كيف كيف؟ واللبنانيين عليهم أن يجيبوا. ليه؟ لأنه في سيف العقوبات على الأشخاص مسلط على رقاب اللبنانيين. اللبنانيين شو طلعوا من الأمريكان؟ مديح، مش هيك؟ هذا تبع وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لما التقى بعض المسؤولين اللبنانيين شكرهم على كرم الأخلاق في استضافة النازحين السوريين. طيب غير كرم الأخلاق شو؟ ولش. هذا هو الطريق للمعالجة. غير هيك تحميل المسؤوليات ورمي المسؤوليات والخطاب السياسي، هذا لن يوصل إلى نتيجة. لم يحرر أرضا عندما كان الاحتلال العسكري تهديدا، الاحتلال إسرائيل. لم يبعد شبح التهديد عندما جاء التكفيريون إلى السلسلة الشرقية وأرسلوا السيارات المفخخة. اليوم أي ظاهرة تشكل تهديدا يجب أن تواجه بالعمل وليس بالاتهام ولا بالشتائم. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اليوم، يوم المولد النبوي الشريف الذي نعتبره يوم أفراحنا وأعيادنا وافتخارنا واعتزازنا، نجدد بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيعتنا لرسالته وقرآنه، بيعتنا لطريقه ونهجه، أن نبقى من أهل هذا النور، نحمله، نحافظ عليه، ننشره في كل العالم، متحدين متماسكين، حتى نحقق لشعبنا ولوطننا ولأمتنا كل ما يطمحون إليه من عدالة ونصر وعزة وكرامة وسعادة واستقرار إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.